الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده ومن عبده ومن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة جديدة تحت عنوان الشباب والعقيدة. وكما ذكرت حضراتكم في الحلقة الماضية أن بإذن الله تبارك وتعالى الحلقة الماضية وحلقة اليوم هيكون بمثابة مقدمة وتهيئة لاستقبال العشر من ذي الحجة. طبعا عشر من ذي الحجة تذكرنا بركن الإسلام العظيم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عشر ذي الحجة تذكرنا بالتلبية، والتلبية هي شعار التوحيد، التلبية هي روح التوحيد الذي هو روح الحج بل هو مقصده. التلبية التي تدل على عقيدة المسلم، العقيدة الصحيحة. لذلك مما لا شك فيه أن علم العقيدة الإسلامية هو من أهم العلوم الإسلامية التي يجدر بنا أن نتعلمها وأن نعلمها وأن نعمل بها. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة. واحفظ هذه الجملة وطبقها في حياتك، واحفظها واجعلها نصب عينيك دائما. الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، والشريعة هي التي تنظم شؤون حياتنا. والله عز وجل لا يقبل من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. النبي عليه الصلاة والسلام رسم يعني منهجا واضحا صحيحا في العقيدة، موجها خطابه للأمة ممثلة في عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يا شباب تمسكوا بعقيدتكم. للأسف نرى الآن شبهات تثار للشباب من أجل الانحراف عن طريق العقيدة الصحيحة، بالعقيدة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها العلماء الكرام والصحابة الأخيار والنبي المختار عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله عليهم جميعا الصلاة والسلام. العقيدة الصحيحة ما أحوجنا إليها في زماننا. دينك دينك، لحمك ودمك، فتمسك بعقيدتك. طيب واحد لسه بيقول إشمعنا النهاردة نتكلم عن العقيدة، إشمعنا نتكلم عن شبه العقيدة؟ يعني شايفنا مثلا مشركين، شايفنا كفار، احنا بنؤمن بالله وبنوحد بالله. خلي بالك، العقيدة والتوحيد مش مجرد كلمات ترددها الألسنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لو على الكلام كان زمان غير المسلمين كلهم قالوا لا إله إلا الله وانتهى الموضوع، ولكن الموضوع والعقيدة والتوحيد مش مجرد كلمات ترددها الألسنة، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والموبقات. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى وإحنا بنتكلم عن الشباب والعقيدة، بنتكلم عن أهمية العقيدة، بنتكلم عن تحويل العقيدة من السطور في الكتب وفي الورق وعلى الورق إلى الصدور، وإحنا بنتكلم عن الشبهات التي تثار حول عقيدة المسلم الصحيحة. يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي، وهو من زملائي ورفيق دربي وزميلي في الكلية، الدكتور أحمد نشأة تعليم، من طلاب العلم المجتهدين، أحسبه على خير ولو أزكيه على الله. دكتور أحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل. أهلا وسهلا ومرحبا بك، حياكم الله وبياكم، وأسأل الله أن ينفع بك أينما حللت وحيث مرتحلت، وأن يجعلكم علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجند المخلصين. دكتور أحمد نشأة ربنا يبارك فيه، يعني من زملائي ورفقائي دربي في فرقة الخامسة كلية الطب جامعة الأزهر، عضو اللجنة العلمية باتحاد الطلاب، وأنا أشهد له بهمتي العالية. يعني يمكن والله لو ترون الدكتور احمد هو يعني بيسعى مع كل الطلاب وبيكون دايما في خدمة كل الطلاب في اللجنة العلمية في اتحاد الطلاب، فعلا تشعرون والواحد يشعر بضآلة واحتقارا في نفسه، فأنا أغبطه على همته العالية، أسأل الله أن ينفع به. بفضل الله عضو أسرة نبض الأزهر الطلابية حاصل على المركز الأول في المسابقة الشهيرة، مسابقة الشيخة أم السعد الكبرى لحفظ القرآن الكريم، حاصل بفضل الله سبحانه وتعالى على شهادة تخصص القراءات من معهد القراءات، ومنتقل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كلية القرآن الكريم في طنطا، أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله من العلماء الربانيين وأولياءه الصالحين وجنده المخلصين، إن ربي على كل شيء قدير. أيضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الرقيق الندي الشجي في تلاوة القرآن الكريم في الترتيل، وصاحب الصوت الرقراق أيضا في الأناشيد والابتهالات الإسلامية، أخي الحبيب طارق العبد. أهلا وسهلا شيخ طارق، حياكم الله وبياكم، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك أينما حللت حيث مرتحل. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى شيخ طارق بنتكلم عن العقيدة، عن الشباب والعقيدة، عن تخلي كتير من الشباب في زماننا دلوقتي عن عقيدته الصحيحة والتجائه إلى عقيدة الغرب. خلونا في البداية نستهل هذا اللقاء بالآيات التي تحثنا على قيمة هذا الدين العظيم، والتي تحثنا على التمسك بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح. تعالوا بنا لنستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، بصوت حبيبنا الغالي الشيخ طارق العبد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، نفع الله بك. دكتور أحمد، يمكن منذ زمن وأنا منتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر أن يجمعني الله وبحبيبي الغالي دكتور أحمد نشأت وكذلك أخي الحبيب الشيخ طارق العبد، أسأل الله أن يبارك فيكما. دكتور أحمد، واحد يسأل بالشاب يقول يعني إيش معنى النهاردة نتكلم عن العقيدة، يعني إيه هي أهمية في العقيدة، مش إحنا مسلمين وموحدين بالله سبحانه وتعالى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بداية يعني بشكرك على المقدمة المبالغ فيها جدا ديت.
أنتم أهل الله ربنا.
الله يبارك فيك، الله يعزك. ثانيا يعني لا يخفى أهمية العقيدة على كل إنسان مسلم، لأن العقيدة هي البعث الأساسي والمحرك لكل خطوات الإنسان بعد كده. يعني الإنسان لما يكون متحرك من عقيدة سليمة، عقيدة راسخة في وجود الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، وأن الله عز وجل سميع بصير مطلع، كل هذه الأشياء هي التي تبعث الإنسان إن هو يتحرك إلى ابتغاء مرضات الله عز وجل في كل شيء. العقيدة ما هيش مجرد كلمات بنقولها ومجرد ألفاظ أو كتب بنقرأها أو كذا، وإنما هي حياة المسلم كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كلها لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن الله عز وجل بين الحكمة من خلق البشر جميعا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل في تفسيرها إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، وقيل إلا ليوحدون. فالغرض من خلق الإنسان ومن خلق الجن أيضا أن يوحد الله عز وجل وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. كيف يكون ذلك والإنسان لا يتعرف، لا يعرف شيئا عن عقيدته؟ كثير من الناس، يعني كثير من الشباب زميلنا أو بنشوفهم في الشوارع ما يعرفوش شيئا عن العقيدة أصلا، يعني كل اللي يعرفه من الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه ستنجيه أمام الله عز وجل إن صدق فيها. ولكن الإنسان بيحرم نفسه من أبواب كثيرة جدا للخير يستطيع تحصلها بمجرد معرفته لأشياء بسيطة جدا في علوم العقيدة، في يتعرف على أسماء الله عز وجل وصفاته، يتعرف على الملائكة، يتعرف على الجن، يتعرف على عالم الرسل وعالم الملائكة، يتعرف على اليوم الآخر وما فيه. كل هذه الأشياء بتعلمها يستطيع الإنسان أن يتحرك إلى مرضات الله عز وجل. يجد الإنسان نفسه يعني دايما في خطوات مسابقة إلى طاعة الله عز وجل ورضوانه. يعني الإنسان لما يكون ما عندوش معرفة للجزاء اللي ينتظره يوم القيامة، هذا يعني بيقلل من همته في العمل لله عز وجل. أما إذا عرف الخير الذي ينتظره والشر الذي يعني ينتظره في المقابل، فإن ذلك يدعو إلى أن يعني يستزيد في العبادة ويطوع الله عز وجل.
طيب دكتور أحمد، ممكن واحد يقول طيب أخذ منين العقيدة؟ يعني أستمد من العقيدة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها السلف الصالح والتي كان عليها السابقون؟
ده سؤال مهم جدا يا دكتور محمود. في الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني جاء في الأمور اللي هي لا تحتمل النقاش، التي هي خلاف بين حق وباطل، وبينها الله عز وجل أوضح بيان على في قوله سبحانه وتعالى في كتابه وفي وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سنة النبوية المطهرة. فمصدر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبعد كده جدت علوم زي علوم الكلام وعلوم الفلسفة ودخلت في مجال العقيدة فأفسدت على الناس دينهم من حيث لا يشعرون.
مش ممكن واحد بيده إلى عقيدة يعني غير صحيحة أيضا بكتاب السنة بتحريف معاني القرآن الكريم؟
نعم، احنا قلنا الضابط المهم جدا هو الفهم، فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني مثلا نجي في أي مسألة من المسائل نجد أن الله عز وجل بينها بيانا صريحا، ولكن بعض المؤولة وبعض الذين في قلوبهم زيغ كما أخبر الله عز وجل يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالله عز وجل جعل لنا نبيه صلى الله عليه وسلم سنته توضح القرآن، ثم جعل لنا بعد ذلك هذا الفهم العميق الذي أوتيه الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وغيرهم فهموا هذه القضايا وتعاملوا بها. فنحن يجب علينا وجوبا كما قال الله عز وجل مخبرا عن الصحابة أو مخاطبا الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يعني ينبغي أن نؤمن بالإيمان الذي آمن به الصحابة بالكيفية التي آمن بها الصحابة، حتى الأمور التي لم يتعرض لها الصحابة لا نتعرض لها نحن أيضا ونكف عنها، كالكلام مثلا والخوض في كيفية صفات الله وغير ذلك. إذا كان الصحابة لم يتعرضوا لهذه المسائل فنحن أيضا نقف عليهم نؤمن بمثل ما آمنوا به.
قد يوسوس الشيطان مثلا لكثير من الشباب في الأمور العقيدة خاصة بالعقيدة، يحاول أن هو يخليه مثلا يفكر في أمور غير، يعني من خلق الله، يعني هل الله عز وجل له ولد، هذه الأمور كيف يتغلب عليها الشاب المسلم أو المسلم؟
هو في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا النقطة دي بوضوح جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الشيطان يأتي الإنسان فيسأله من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى إذا وصل من خلق ربك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله ولينتهي. يأتي عند هذه المرحلة ويقف يقول آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله عز وجل على مراد الله عز وجل، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نأتي بأشياء من عندنا، يعني لا، العقل يا أستاذ محمود يا دكتور محمود، العقل له مجال يتحرك فيه في فهم الواقع وفي وصف الواقع وفي محاولة التكيف معه، وشفنا الإنجازات البشرية العظيمة اللي تأتي في العصور تباعا. ده لما العقل دخل في مجاله أبدع وأنتج. أما حينما يدخل العقل في فلسفات فلسفيات وجدال لا مجال للعقل فيه، فإنه يأتي هنا الفساد ولا شك، وهذه هي مداخل الشيطان. فالعقل ينبغي عليه أن يقف حيث أوقفه الشرع، حيث قال الله عز وجل في هذه المسألة كذا لم يخبرنا مزيدا عنها فهي بالنسبة لنا مسألة غيبية لا نستزيد فيها ولا صحيح. نتكلم بمحض معرفتنا نحن، وإنما الكلام ما قال الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في الأمور الغيبية.
صحيح. أنا يحضرني يمكن أحد الشباب مرة كان بيكلمني وبيقول لي أنا دائما في الصلاة لما بصلي بتجيلي أفكار غريبة متعلقة بالله سبحانه وتعالى، زي فكر مثلا من خلق الله أو غيره، وبيقول لي دائما بستعذ من الشيطان الرجيم برضه بيجيلي الفكر تاني، إزاي أتغلب على الوسوسة دي أو الأمور دي؟
هو التغلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان خصوصا في الصلاة يعني الشيطان بيحاول أنه يأتي دوما للإنسان بكل ما يشغل، حتى الأمور اللي ناسيها دايما الشيطان بيذكره بها في الصلاة. فهنا يأتي بقى الإنسان يكون حاجة من اثنين، إما أنه يسترسل مع الشيطان في هذه الوساوس وبالتالي طريق نهايته يعني سيئة والعياذ بالله، وإما أن يدافع الشيطان يجاهد نفسه. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت نفسك وجاهدت شيطانك ووقفت علمت أن الشيطان يعني لا يدخل وسع، الشيطان ما بيسيبش مجال، ما بيسيبش شيء يستطيع أنه هو ينفذ إليك منه إلا ويأتيك منه. يعني قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. الشيطان لا يترك مجالا، فأنت إما أن تسترسل معه وتطاع أو تطيع عدوك، وإما أن تقف له مع كل وسواسة تستعذ بالله منه وتجاهده. في هذه المجاهدة أجر، كلما تدافع الشيطان هذا لك فيه أجر من الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
جزاكم خير ورحمة ربنا يرفيك وينفع بك. إن شاء الله هننتقل بقى للجزئية الأخرى، ألا وهي جزئية نقل العقيدة من السطور إلى الصدور ومن المجلدات والكتب إلى صدور البشر وإلى صدور المؤمنين الموحدين بالله سبحانه وتعالى. هتكلم عن هذا العنصر بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين، أخي الحبيب دكتور أحمد نشأة علي، أنا تاني دكتور أحمد حياكم الله بيكم مرة أخرى، وكذلك بأخي الحبيب الشيخ طارق عبد، أهلا وسهلا مرحبا شيخ طارق حياكم الله وبياكم، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكما. اتكلمنا في الفقرة الأولى عن الشباب والعقيدة، ويمكن انتقلنا إلى جزئية وهنتكلم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الآن عن جزئية نقل العقيدة من السطور إلى الصدور لمحبيبنا الغالي دكتور أحمد. ولكن في البداية حابب أنبه على جزئية، النهاردة يمكن اخترت أتكلم عن الشباب والعقيدة حتى نثبت على عقيدتنا وحتى نثبت على ديننا، دين الحق ودين الإسلام والذي كان عليه الأنبياء ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان على الإسلام وجميع الأنبياء، إن دين عند الله الإسلام. ما ينفعش واحد يقول ده سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى كان على اليهودية، إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فخلي بالك الإسلام هو دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو دين الصحابة، هو دين الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول يا شباب اثبتوا على عقيدتكم حتى يختم لك بخاتمة التوحيد. واحد يقول لي هو انا ممكن يختم لي بخاتمة غير التوحيد؟ اقول لك مين يعني ايه اللي يضمن لي انك يختم لك على التوحيد وعلى الايمان؟ الشيطان يأتي للانسان ويريد ان يصده ويفتنه عن دينه حتى في اخر لحظات عمره. ألم يأتي الشيطان للامام احمد بن حنبل؟ شوف مش هقول لك بقى واحد من العوام، لا ده الامام احمد بن حنبل امام اهل السنة، اتى اليه الشيطان وهو على فراش الموت فكانوا يقول له يا إمام كل لا إله إلا الله، كل لا إله إلا الله، وهو يقول ليس بعد ليس بعد. فلما أفاق قالوا يا إمام قلنا لك كل لا إله إلا الله وتقول ليس بعد؟ فقال لقد أتاني الشيطان فقال لي لقد فتني يا أحمد، لقد فتني يا أحمد، فقلت ليس بعد ليس بعد. فشكا دايما من أهم الأدعية أن تدعو بها الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بخاتمة التوحيد وأن تموت على العقيدة الصحيحة الحقة التي كان عليها سلفنا الصالح. تعالوا بنا نستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بصوت حبيبنا الغالي الشيخ طارق فليتفضل.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، باركت وجزيت حب ربك وارضاه وجنته. دكتور أحمد، يمكن يحضرني حديث أن جماعة من اليهود أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا صف لنا ربك الذي تعبده، فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يمكن هذه سورة الإخلاص تحسنا على العقيدة، كيف نحول هذه السورة وغيرها من السطور إلى الصدور وإلى واقع حياة وإلى منهج عملي؟
بسم الله، الحمد لله. يعني هو أولا أكد بس على النقطة اللي حضرتك ذكرتها في الأول، الإنسان يعني مش ضامن هو يثبت حتى الممات. يعني أحد الناس كان في يوم من الأيام كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار نصراني، يعني حد مش وصل للدرجة دي.
الأرض لفظته أظن
نعم أكثر من مرة. يعني كان وصل إلى درجة أنه كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات على النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يقول النبي الله عز وجل يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مع أنه كان نبيا من الأنبياء وغير ذلك من الأمثلة.
يعني ممكن الواحد الدكتور أحمد يعني يعيش الإسلام ويختم له خاتمة الكفر؟
نعم، قد يكون ذلك، يعني قد يكون يعمل أعمال صالحة فيما يبدو للناس والله عز وجل يعلم أنه ليس مخلصا فيها فيختم له بما يستحق. والحديث واضح في هذه النقطة أن أحدكم يعمل الزمن الطويل في بعض الروايات بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان لا يضمن أي شيء، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا حتى نلقاه. أما بالنسبة لنقطة يعني تحويل العقيدة من كونها سطورا مكتوبة إلى كونها أمورا في الصدور وفي اعتقاد القلب ثم إلى تحويلها إلى واقع حياة، هذا يكون أولا بمطالعة حياة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بكونهم يعني حافظين للآيات، أو يعني نجد ما شاء الله الشباب الآن في كتير جدا من الشباب بيحفظ القرآن في شهر في شهرين في فترات وجيزة، ولكن ده شيء طيب جميل، لكن المقصود الأصلي أو المقصود الأعظم من نزول القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته، فهم آيات القرآن ثم العمل بها في مجال الحياة. يعني نجد أن الصحابة كانوا يحفظون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملوا بها. يعني كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعني البقرة وآل عمران ممكن بعض الأطفال الصغارين يحفظ البقرة وآل عمران في أسبوع، والله يعني رأيناها كثيرا، وهذا من فضل الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولكن المقصود الأصلي والمقصود الأعظم هو تحويل هذه الآيات إلى فهم وإلى عمل وإلى تدبر في هذه الآيات ومن ثم تفعيلها على أرض الواقع. أن نجد أن العقيدة ليست مجرد شعارات، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنا بالله وكذا، لا، العقيدة هي سلوك يعني يصدر من الشخص، ينبع أولا في صدره ثم يطبقه العمل ثم يصدقه العمل. يعني العقيدة ليست مجرد، يعني لما نجد نماذج الصحابة وتضحياتهم في سبيل الله عز وجل ومدافعتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مش يعني الأمر ده مش مجرد إن هم مثلا كده يعني وجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبيضحوا خلاص، لا، ده العقيدة لما ترسخت في قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد فقط،
لا إله إلا الله
وبأمة دولتها، يدعو للتوحيد. لما أنتج هذا الجيل المبارك في هذه الأعوام القليلة مجرد عدد قليل، يعني الهجر مع النبي صلى الله عليه وسلم مش عدد يعني لا يذكر مقارنة بما تم بعد 10 سنوات من الحياة في المدينة. ولكن لماذا؟ لأن كل واحد منهم تحرك كأمة. إن إبراهيم كان أمة، هؤلاء كانوا كل واحد منهم كأمة، كل واحد منهم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلد مفردا. يعني نجد أن مصعب فتح الله عز وجل به المدينة، شخص لم يترك بيتا في المدينة إلا ودخله الإسلام بفضل الله عز وجل. لماذا؟ لأنه تربى في البداية، تربى على العقيدة ومفهومها وتحولها من مجرد كلمات إلى حياة واقع، شعلة نشاط يتحرك بها بين الناس. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى اليمن أرسل معاذ، شخص يدعو الناس إلى التوحيد وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعوهم وبما يبدأ.
حتى كما ذكرت أنا برضو أيضا إذا العقيدة حتى خاصة بالأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل الأنبياء عقيدتهم واحدة.
نعم طبعا العقيدة لا يختلف فيها، أما الاختلاف هو في تفاصيل الشريعة، فقد يحل الله عز وجل للنبي شيئا ويحرمه على آخرين وهكذا حسب ما يعني
الأصول ثابتة.
الأصول ثابتة، توحيد الله عز وجل، اليوم الآخر، عقيدة البعث والجزاء، عقيدة من يعمل خيرا ومن يعمل سوءا، كل هذه عقائد ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني ليس كل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لا يأتي بشيء جديد، وإنما الاختلاف في فصول في تفاصيل الشريعة. وأما الأصول، العقيدة في الله عز وجل، أن الله عز وجل مطلع علينا في كل لحظة، أن الله عز وجل يرقب أعمالنا ويسجلها علينا وسيحاسبنا عليها يوم القيامة، كل هذه أصول وثوابت منذ خلق الله عز وجل آدم وحتى يرث الله الأرض ومن عليه.
حسنا، جزاكم الله خيرا دكتور أحمد. عاوزين ننتقل بقى جزئية هامة لو هي كثرة الشبهات الآن للإسلام حول العقيدة، ولكن ننتقل حبنا غالي الشيخ طارق، ربنا فيه. الشيخ طارق، شايف إزاي ابتعاد الشبه عن العقيدة في زماننا، وخاصة الظاهرة المنتشرة ظاهرة الشباب والإلحاد؟
عامة موضوع الإلحاد ظاهرة، الأول سميت ظاهرة لأن هي ظاهرة الفترة الأخيرة دي، وللأسف انتشرت الفترة الأخيرة في البلاد العربية، وظهرت الإحصائيات قالت أن على مستوى العالم كله أن من كل 6 أشخاص في واحد ملحد، في واحد يعني يتجه إلى الإلحاد، فكره يتجه إلى الإلحاد. بس ده النظرية، والإحصائيات دي بتطبق أكتر على البلاد الغربية، لكن البلاد العربية بحكم الدين الإسلامي وكده فقليلة إلى حد ما، ولكن في الفترة دي بدأت تنتشر أكتر لعدة أسباب، من ضمنها إن القدوة نفسها، القدوة الصالحة غابت، سواء في الأسرة أو في المدرسة أو غيره، ما فيش قدوة صالحة للطلبة، وأصبحت القدوة ليهم هي النجوم مثلا أو
هل تعرضت في حياتك مثلا وقابلت حد ملحد، شاب ملحد؟
لا صراحة لا. كمان من ضمن الأسباب إن زي ما قلنا غياب القدوة، كمان إن في ناس كتير أصلا بتتجه لقراية الكتب الفلسفية والحاجات اللي هي بتتكلم عن الإلحاد أكتر، أو المستشرقين والموضوع الديانات الأخرى، هم أصلا إيمانهم مش قوي، فلما يقرأ الحاجة دي فبيتأثر أصلا بيها، فللأسف الإيمان بيبدأ يضعف عنده.
تعرف يمكن يحضرني موقف كان أظن شايف الشيخ أحمد ديدات، أظن لو موقف ده سمعت عنه، إنه أحد الملحدين في مرة كان بيقول له إيه موقفك أو شعورك مثلا لو عرفت إن القيامة دي باطل ومفيش حاجة اسمها قيامة كده في يوم في الآخر، فقال له مش هيبقى أسوأ من شعورك لما تعرف إن القيامة حق. يعني عاوزين نعرف إن يعني برضه نستدير وإحنا بنتكلم عن العقيدة، وعاوزين كل شاب يعتز بعقيدته ويقول أنا مسلم هل تعرفون المسلمة. نسمع الأنشودة بصلاح ابن غالي الشيخ طارق، ثم نعود إلى دكتور أحمد بإذن الله.
أنا مسلم هل تعرفون المسلمة، أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا مسلم هل تعرفون المسلمة، أنا نور هذا الكون إن هو أظلم، أنا في الخليقة غير من يشكو الظما، أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى، وإذا دعا الداعي أنا حامي الحمى، أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن تعيش دوما مؤمنا، فلتعلمي يا أمتي أني هنا، فلتعلمي يا أمتي أني هنا، لن أنحني لن أنتني لن أركنا، لن أنحني لن أنتني لن أركنا، أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر، أنا كوكب يهدي القوافل في السرى، وأنا الشهاب إذا رأيت المنكر، ما لا نفس تعيب على الشرى ما لي سوى نفس تعيب على الشرى قد بعتها لله والله اشترى قد بعتها لله والله اشترى أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فلتعلمي يا أمتي أني هنا فلتعلمي يا أمتي أني هنا لن أنحني لن أنثني لن أركن لن أنحني لن أنثني لن أركن.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن إليك دكتور أحمد. باختصار شديد لأن الوقت حقا وأبشك على الانتهاء, لما الشبهة أو الشبهات كثرة الشبهات الآن في زماننا حول العقيدة الإسلامية, لماذا انتشرت ظاهرة الإلحاد بين الكثير من الشباب الآن؟
أولا يعني هو المشاكل أو المشكلات العقدية أو الشبهات العقدية قديمة, يعني منذ أن حتى منذ عصر وجود بعض الصحابة وجدت بعض الخلافات في العقيدة والشبهات بدأت تطرح, وهذا مسلك الشيطان مع الإنسان دوما أنه يسلك به إما مسلك التشدد وإما مسلك الجفاء, يعني إما مسلك الغلو وإما مسلك الترخص الجافي, يعني فيبدأ الشيطان مع الإنسان يجعله يعني إما أن يصير, وبدأنا الآن نشوف الناس بدأ كتير جدا من الشباب يتجه إلى طائفة من طائفتين, إما أن يصير تبع طائفة التكفير ويطلق لسانه بالتكفير صحيح. بدون مبرر أو بدون علم أصلا وليس هذا حق ولا حول ولا قوة إلا بالله, وإما أن يصير إلى الاتجاه الآخر المعاكس تماما هو اتجاه الإلحاد. والشيطان يرضى بكلا الفريقين لأنه لا يريد الإنسان أن يستقيم على الصراط المستقيم, اهدنا الصراط المستقيم, الشيطان يرضى بهذا أو بهذا. وانتشر يعني بعد الأحداث الأخيرة وكل الأحداث اللي بتحصل في البلاد والانفتاح الثورة المعلوماتية, كل إنسان بمجرد ضغطة يصل إلى كتب الإلحاد, يصل إلى كتب التكفير, يصل إلى كذا كذا, ما بقاش العملية إيه في انضباط, ما بقاش في انضباط خصوصا مع قلة عدد العلماء الربانيين الذين هم على صراط الله المستقيم. هؤلاء لما قل عددهم وكما ذكر أخي الشيخ طارق قلة القدوة الحسنة في المجتمع, بدأ الشباب يعني مش عارف يروح فين, يعني هو شايف ده بيقول كذا وبيتكلم بلسان جيد وكلام جميل وممكن مقبول إلى حد ما, والآخر بيتجه برضه بيتكلم بكلام ممكن يقبل وممكن يتجه, فالشباب بقى متشتت وحائر, فمنهم من لجأ إلى هذا ومنهم من لجأ إلى هذا ومنهم من ترك المجال أصلا, ويعني يكفي أنه في بطاقته أنه مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, هذا خير منه, ولكن اكتفى بذلك, وحتى بعضهم بدأ يترك الصلاة, بدأ كذا بدأ كذا, يعني نسأل الله الثبات. لكن من أعظم الفتن وجود منافذ كثيرة جدا لطرق الباطل والتضييق على طرق الحق, يعني نجد أن القنوات الإسلامية مثلا معدودة جدا ممكن نعدهم على يد واحدة, والقنوات التي تنشر الباطل سواء من شبهات أو من شهوات, يعني القنوات حتى الأفلام والمسلسلات ونحوها لا تحصى ولا تعد, قنوات الشبهات الباطلة التي تدعو حتى للنصرانية وللإلحاد ولكذا وكذا لا تحصى ولا تعد, يعني نسأل الله عز وجل أن يقيد لنا يعني من يقوم بنصر هذه
شايف السبب, يعني استهداف الشباب على وجه الخصوص, يعني ما انت مستهدفوش مثلا الأطفال الصغار الناشئين مثلا
بدون شك
أو الكبار
بدون شك الشباب. في اتجاه يعني لجذب كل الفئات, لكن الأساس هو الشباب, لأن الشباب لما يتحرك بعقيدة سواء سليمة أو باطلة بينصرها, يعني دوما نجد كل الدعوات حتى الباطلة منها قامت على أيدي الشباب, عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم قام بها الشباب نصرها الشباب, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا, يعني كل العقائد حتى الباطلة نجد أن الشباب هو الذي فيه القوة وكذا, وبوجه أدق لأن الشباب أيضا يعني الحكمة قليلة, يعني حتى إذا بلغ شده بلغ 40 سنة, يعني بدأ بقى 40 سنة بدأت إيه عصر الحكمة, يعني كان شيخنا الشيخ محمد حسن كان بيقول أتمنى أن بعض الشباب يعمل أبحاث على مرحلة 40 سنة دي بالذات, هي المرحلة التي بلغ عنها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء, لكن الفكرة أن الشباب في هذا الوقت مندفع, يعني عايز حتى مندفع قد يكون مندفع من اتجاه دين, صحيح. يعني يريد نصر الدين ولكنه لا يعرف الحق من الباطل فيتجه صحيح. إلى اتجاه تكفير أو اتجاه كذا أو يجد في فترة من الفترات أنه كل الكلام اللي كان بيعمله ده كان على باطل فيتجه إلى ترك الدين بالكلية ويبحث عن كتب الإلحاد علّه يجد الصواب عندهم صحيح. ولكن هيهات. فنسأل الله العفو والعافية
أمين. ونسأل الله الثبات على التوحيد والعقيدة الصحيحة حتى الممات. دهمنا الوقت وانتهى في سرعة كان نستنى نكمل أكثر وأكثر مع حبيبنا غير الدكتور أحمد مع الشيخ طارق ولكن إن شاء الله يبقى معكم لقاء عما قريب بمشيئة الله تبارك وتعالى. لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخوي الحبيبين أخي الحبيب الغالي الدكتور أحمد نشأة شرفتنا ونورتنا أتقدم أن ينفع بك أغلق لأخي الحبيب المتميز بصوته العذب الشجي الشيخ طارق جزاك الله شيخ طارق شرفتنا ونورتنا. أسأل الله أن يجعلكم من علماء الربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. يا شباب اثبتوا على لا إله إلا الله سألوا الله الثبات عليها حتى يختم لكم بلا إله إلا الله هي كلمة التقوى هي العروة الوثقى هي التي تنجو بها من عذاب الله يوم القيامة. اثبتوا على لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.